إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فوصل بنا المقام إلى تحرير الثابت مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الذي انفرد به مسلم، ومدار طرقه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عنه، أعني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قلنا: مسلم دقيق غاية، ومسلم له منهج لا يحيد عنه في صحيحه، وفي صحيحه ضروب وألوان من التعليل قل من ينتبه إليها، وبالسبر تبين لي أن له 4 طرق في تعليل غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوهام الثقات. أدق شيء في علم الحديث أن تكتشف خطأ الثقة، وأما أن تميز بين صدق الصادق وكذب الكاذب فهذا أمر هين. أريد أن أركز على ما قلت وأن أجيب على عدة أسئلة وردتني في الدرس الماضي ولم يكن الجواب عندي آنذاك جاهزا، والأسئلة تدور حول كلام شيخنا الألباني رحمه الله، ما هو رأيه في هذا الحديث، وما هو الثابت عنده، هل الثابت عنده من أول سورة الكهف، وهل الشيخ رحمه الله يوافق على هذا التعليل الذي ذكرناه وقلنا هو من طرف خفي. قلنا: أورد مسلم الحديث من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم عن معدان بلفظة من أول، ثم ذكر طريقين عن قتادة: شعبة وطريق همام بن يحيى بن دينار البصري، ثم ذكر مسلم رحمه الله أن شعبة قال من آخر، وأن همام قال من أول. قال مسلم: ما نصه وحرفه؟ قال: شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف. قال كما قال هشام، المراد رواية هشام التي صدر بها الباب. ذكرنا عدة أدلة على أن مسلما لا يريد إلا تصويب رواية من أول السورة. سردنا الكثرة، الطبقة، طبيعة أخطاء شعبة، هذه هي تقديم مسلم رواية هشام الدستوائي إلى آخره. شيخنا رحمه الله ذكر هذا الحديث في مواطن من الصحيحة والضعيفة، ودقق كعادته تدقيقات مهمة أحببت أن نتعلمها وأن نعلم منهج شيخنا رحمه الله في صنيع مسلم هذا. هل نحن لما قررنا ما قررنا وافقناه أم خالفنا؟ أول ما خرج الشيخ الحديث، خرجه في المجلد 2 من السلسلة الصحيحة برقم 582، وأورد اللفظ الذي فيه: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأول ما أورد الحديث أورده عند أحمد في المسند 6 صفحة 449، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقلنا لفظ سعيد، سعيد هو أقوى الرواة، سعيد في قتادة هو من أقوى الرواة، سعيد بن أبي عروبة هو من أقوى الرواة، فبدأ بهذه الطريقة. ثم ثنى بطريق آخر وهو من طريق شيبان، ثم ذكر طريق همام، ثم أشار إلى طريق شعبة، قال وقال عفان من أول سورة الكهف كما قال الجماعة عن قتادة. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن الجماعة أحفظ. فالشيخ أورد زيادة عما أورده مسلم، أورد ثلاثة عن قتادة شيبان وعفان وسعيد، وكلهم قالوا أول. قال ويؤكد ذلك أن عفان قد توبع، تابعه أحمد في رواية همام بن يحيى، ثم قال قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي من حفظ من خواتيم، وقال شعبة من آخر الكهف. قلنا أبو داود لما نقل عن هشام الدستوائي نقله ليس بدقيق، والراجح أنه وقع خلاف على هشام. قال قلت رواية هشام، وهذا الشاهد يقول الشيخ قلت رواية هشام عند مسلم وساق إسناده. قال فذكره مثل رواية الجماعة، هشام رواها بأي لفظ؟ أول أم آخر؟ أول. صدر مسلم الباب برواية من صدر الباب؟ هشام الدستوائي. قال فلا أدري أوهم أبو داود فيما عزا إلى هشام أنها، أم أن هذا اختلف عليه الرواة على نحو ما سبق من الخلاف على همام، وهذا أقرب، وهذا هو الاختلاف. قال وأما رواية شعبة فهي كما ذكر أبو داود، وقد وصلها أحمد وأبو عمرو الداني، وقال مسلم عقبها، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. تأمل معي الآن لتعلم رأي شيخنا الألباني رحمه الله في منهج مسلم في هذا المكان. قال وقال مسلم عقبها، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام، يشير بذلك إلى ترجيح روايتهما على رواية شعبة، وهو كذلك لو كانا وحيدين، فكيف ومعهما سعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن، بل إن شعبة قد وافقهم عليها في رواية عنه عند الترمذي وصححها، ولكنه شذ عنهم فقال ثلاث بدلا من أن يقول عشر، قال ثلاث آيات. قال وبيان ذلك السلسلة الأخرى الضعيفة تحت رقم 1336. يقول، وهذه دقة شديدة الشيخ رحمه الله، يقول ثم رأيت شعبة قد روى ذلك الحرف على وجه آخر بلفظ من سورة الكهف، ولم يقل أول ولا آخر، وكأنه تردد كما عند الخطيب في تاريخ بغداد. يعني أتى الشيخ برواية لشعبة، وشعبة ماذا قال؟ قال من سورة الكهف، ولم يقل أول أو آخر، وهذا يفيدك أن شعبة لم يكن حافظا، لم يكن متقنا، لم يجود هذا الحديث. الشاهد الذي أوردت الكلام من أجله أن شيخنا رحمه الله يوافق على القول بأن مسلما يعلل بهذه الطريقة رحمه الله. ثم الشيخ ذكر الحديث الضعيفة 1336 وركز على وهم شعبة، وأتى بشيء جعله يقول إن لفظة أول وآخر كلاهما ثابتة. قال وللحديث بلفظة شعبة آخر شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا، وخرجته في الصحيحة 2651. ثم في موطن ثالث من الضعيفة تحت رقم 2651 يقول الشيخ، وأريد بعد فراغي من الكلام أن أفهم منكم أو أن أسمع منكم ماذا فهمتم من آخر أقوال الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله في رواية عشر آيات من آخرها قال وهي رواية أبي الدرداء المشار إليها من رواية شعبة. يقول ولذلك فإني مضطرا إلى القول بصحة الروايتين وأنها بمنزلة قراءتين لآية واحدة، يجوز العمل بكل منهما لأن لكل منها شاهدا يدل على أنهما محفوظتان، حديث شاهد حديث أبي سعيد. يقول كما تبين ذلك للقارئ الملم بالتحقيق المذكور هنا وهناك والله أعلم. ثم يقول ثم تنبهت لشيء هام حملني على التراجع عن قول هذا الأخير، ألا وهو أن هذا الشاهد مداره على شعبة أيضا كحديث أبي الدرداء المشهود إليه، وهذا لا يصلح كما هو ظاهر، ولا سيما أنه قد خالفه في هذا الحديث سفيان فقال سورة الكهف الموضعين ولم يقل من آخرها. ماذا فهمتم من كلام الشيخ رحمه الله؟ أن الشيخ علل رواية شعبة وصوب رواية كافة عن قتادة ومشى اللفظ الآخر بشاهد عن أبي سعيد، وكان يرى لورود هذا الشاهد أن لفظ أول وآخر كلاهما محفوظة، ثم تبين له أن الحديث الذي فيه الآخر آخر عشر آيات من حديث أبي سعيد مداره على شعبة أيضا. فإذا الشيخ لأنه انتبه في الأخير أن الشاهد أيضا شعبة، فهو في أواخر آخر قوله رحمه الله أنه يجزم بأن الحديث ليس بمحفوظ إلا الأول دون الآخر. هذه الخلاصة. يعني الشيخ في فترة من حياته كان يرى أن اللفظة الأول والآخر محفوظة، مع أنه عن أبي الدرداء ليس محفوظا إلا الأول، لكن له شاهد جعله يقول به وهو حديث أبي سعيد، ثم حديث أبي سعيد مداره على شعبة، وبالتالي لفظة آخر ليست بمحفوظة، وقال عن هذا شيخ وقال الشيخ عن هذا شيء هام، الحديث لم يثبت إلا لفظة الأول ولم يثبت فيه الآخر، والذي قررناه هو الذي علمنا إياه شيخنا رحمه الله. وإن كنت لما قررت الذي قررت وأشرح الصحيح بناء على منهج سبرته عن مسلم، وأدور شرحي مع منهج مسلم في صنيعه في صحيحه رحمه الله تعالى. على أي الحمد لله أولا وآخرا على هذا التحقيق وعلى هذا الأمر، وهذا جواب مجموعة من إخواني ليعلموا وليهنأوا وليعلموا أن العلامة المعلم اليماني رحمه الله له كتيب صغير في طريقة استشهاد مسلم بالأحاديث، وقرر الإمام المعلم اليماني وهو ذهبي هذا العصر وهو من العلماء الكبار في علم الحديث، ومنهجه قائم على استقراء، وكتبه غالية مهمة للغاية عند طالب علم الحديث. ولو أن طالب علم حديث سألني قرأت جميع كتب المصطلح ماذا أقرأ، فأقول له اختم قراءتك بالتنكيل، فالتنكيل على الرغم من أن صاحبه خصه في الرد على الكوثري إلا أنه سليم التقرير، عفيف اللسان والقلم، دقيق النقد والتوجيه، قائم في أبحاثه على استقراء تام، يستقرأ استقراء تاما، يمكث أشهر طوال وهو يقرأ ثم يكتب سطر أو سطرين، فخلاصة الاستقراء يعطيك إياه بكلمات قليلات. فكتب معلمي كتب رائعة، وله استقراء في منهج مسلم في إيراد الأحاديث، ويقرر أن الذي يؤخره مسلم في المضايق عند اختلاف الرواة إنما هو إيش؟ إنما هو مرجوح عنده في طرق معروفة في التعليل، جاءتنا طريق وهذه طريق وبقيت طريقان ضربان لونان قل ما شئت، ويأتي التفصيل في حينه إن شاء الله تعالى. في فضل آية الكرسي ورد حديث أبي بن كعب انفرد به مسلم وذكره من طريق واحد، والإسناد الذي أقامه أو الذي ذكره جله من أهل البصرة وهو إسناد سداسي. نسمع الحديث ونذكر شرحه على عجلة لنتحول إن شاء الله إلى الباب الذي بعده، ثم نقرأ شرح البابين معا بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليم عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
الإسناد الذي معنا سداسي، جل رواته من أهل البصرة: أبو بكر بن شيبة كوفي، عبد الأعلى بن عبد الأعلى سامي بصري، وكذا شيخه الجرير سعيد بن إياس. وقبل أكثر من 10 سنوات في هذا الدرس استقرأنا رواية الجريري استقراء تاما. الجريري تغير بأخره، روى عنه مسلم وبالضروب الثلاثة، روى عنه أورد في صحيحه من حديثه من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعده كسفيان، ومن روى عنه بعد الاختلاط. لما استقرأنا وجدنا هذه الأشياء الثلاثة، ولما عرضنا حديثه على رواية الثقات وجدنا مسلما إن روى عنه بعد اختلاطه فلا يروي عنه إلا ما ثبت وما صح وما ضبط، فالمختلط يضبط ولا يضبط. وصنيع مسلم دائما أقول لإخواني: مسلم صاحب مغامرة ويتحمل المشاق والمتاعب ويدخل في أمور عسرة ولكن يخرج منها بمأمن، فإذا لم يجد مأمنا أبعد الحديث عن صحيحه. ولذا صنيع مسلم دائما أقول إن قارنا بين البخاري ومسلم فدائما أقول صنيع مسلم أشق أكثر وشقة وتعبا، وصنيع البخاري أدق. فمسلم خاض في حديث الجريري، عرض الروايات على الثقات، على رواية الثقات ممن تابعه في الرواية، انتقى مما روى عنه بعد الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط، أورد مسلم بعض أحاديثهم ولكنه انتقى. والجريري هنا يروي، طبعا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي يروي عن الجريري سعيد بن إياس قبل الاختلاط، هذا الحديث الذي معنا روى عنه قبل الاختلاط. لاحظ معي، مجرد اختلاط الجريري واحتمال عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه بعد الاختلاط يسيرا، البخاري ضرب عنه صفحا ما أخرجه بصحيحه، ما أخرجه بصحيحه البتة أبدا، حتى يثبت أن هذا الحديث بعينه ليس هو من القليل الذي رواه عنه بعد الاختلاط، ما قامت البراهين عند مسلم عند البخاري على هذا، فحذفه من صحيحه. لذا أئمتنا الكبار البخاري ومسلم تأتيه الأفكار في صنيعهم في منهجهم، مسلم وصلت به الدقة لأن يقول: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. هات لمسلم أي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واسأله لماذا لم تضعه في صحيحك، عنده جواب. يعني عنده جواب للذي وضع وعنده جواب لإيش؟ للذي لم يضع. هذا عجيب، هذه إمامة، إمامة الدنيا، مسلم إمام من أئمة الدنيا، فله حق له أن يقول: ما تركت شيئا فلم أضعه في صحيحي إلا بحجة، إلا ببرهان، إلا ببينة، رحمه الله تعالى. عن أبي السليل، أبو السليل هو دريد بن نفير بالتصغير أو دريد بن نقير، أيضا جريري قيسي، عن عبد الله بن رباح المدني ثم البصري، جل الرواة بصريون، الشيخ بس فقط أبو بكر بن شيبة كوفي، أبي بن كعب سيد القراء خزرجي أنصار مدني، أبي من بقي في المدينة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، تكنية الصاحب جميلة، خطاب الصاحب بالكنية مع المناداة التي هي للتقريب والتحبب جميلة، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله كائنة معك، هي في صدرك، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي يحفظ القرآن. قال أي آية من كتاب الله كائنة معك في صدرك تحفظها أعظم، يعني أي مبتدأ وأعظم خبر، أي مبتدأ وأعظم خبر، أي آية أعظم وأن تحفظها. فيه إلقاء العالم المسائل على الطلبة ليختبر فهمهم. القرآن كاملا بصدره والاختبار عسر، يسأل عن أي آية مش عن أي سورة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل التلميذ عن أي آية، فمباشرة كان جواب أبي السلامة، أن يجنح إلى السلامة، فجنوحه للسلامة أن يقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاختبار، وأراد أن يفحص فهم هذا التلميذ الذي عنده، فأعاد عليه السؤال، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ الآن مباشرة عنده جواب. الصحابة وإن لم يتكلموا في كثير من الأشياء، فعدم كلامهم في الأشياء لا يلزم منه أن هذا العلم ليس عندهم. ودائما أنا أقول لإخواني، بعض الناس عندهم ضحالة من العلم وعدم دقة فهم، فبعضهم يسأل الصحابة عندهم نحو أصول فقه وعلم مصطلح وإلى آخره وقواعد فقهية وعلم قرآن، عندهم لما عندهم هذه العلوم، هم انطلقوا منها، هم في اجتهادهم انطلقوا من ثوابت، لكن ما احتاجوا لأن يبرزوها، كالأعرابي الذي استقام لسانه بالعربية فيحسن أي الأشياء يرفع وأي الأشياء ينصب إلى آخره. وأنا أجيب بجواب أدق، أقول الصحابي رضي الله عنه: لا يجوز لك أن تقول ليس عنده معطف إذا المطر لم ينزل، فلما ينزل المطر ترى المعطف، والمطر غير نازل ليس لك أن تقول ما عنده معطف رد البرد، بلاده حارة. هم أقرب الناس للفهم الصحيح، أكثر الناس تعظيما لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حرصا على أن يتعلموا، أكثر الناس ورعا، أبعد الناس عن التهور وأن يلجوا المضايق وأن يكذبوا على الله وأن يتعدوا على دينه. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم المعلمون، هم المزكون، أقوالهم حجة، قول الواحد منهم خير من أقوال جيوش من الخلوف المتأخرين. وأستغرب استغرابا شديدا ممن يزهد في علمهم وممن ينبذ في من يتتبع آثارهم. ولكن أصبحنا نعيش في عصر فيه ظلم وفيه جهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحابي يعلم، وهذا العلم دلالة على صحة علم، صحة تنشئة وصحة تربية وصحة فهم. سؤال مباغت دون خبر مسبق من بين ألوف مؤلفة من الآيات: أي أعظم آية، أي آية أعظم؟ فيقول أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أتدرون لماذا هذه الآية هي أعظم آية؟ لأنها لما تضمنته من أوصاف الإلهية وأحكامها، وذلك لا يخفى على من يتأملها، فإنها تضمنت ذلك ما لم تتضمنه الآية الأخرى. هذه الآية لو أنك عددت الضمائر التي فيها والتي تعود على الله عز وجل لوجدت فيها 16 ضميرا، وجميع هذه الضمائر تعود على الله عز وجل في مقام التعظيم، فكانت أعظم آية. في آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع صفات الله، الله لا إله إلا هو الحي، وذكر معها قيمومته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء جميع الذوات ووصول الآفات لها. وذكر الله تعالى انتفاء آفة، قال الله عز وجل تأخذ سنة ولا نوم، حتى يؤكد حياته فأكده بالنفي لا تأخذ سنة، وحتى يؤكد كمال قيمومته فقال نوم، فالنوم لتأكيد القيمومية، وقائم بنفسه ليس بحاجة لأحد مما خلق، مستو على عرشه، العرش بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى العرش، حياته تامة. ومن تمامها أن الله عز وجل قال لا تأخذه سنة، وقيمومته تامة لخلقه، ومن تمامها أن الله نفى عنها ضدها قال ولا نوم، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ثم ذكر سبحانه سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه. ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعة كرسيه الذي هو موضع قدم الصفات التي عظم الله بها نفسه، فيها من الإحاطة والشمول، وفيها من التعظيم ما لا يوجد في آية أخرى في كتاب الله. وأن تسمع الصفات، فوصل التعظيم إلى الكرسي الذي هو موضع القدم، ثم بعد ذلك الله جل في علاه سبحانه وتعالى ختم ذلك بقوله العلي العظيم. وتعظيمه بسعة كرسيه فيها تنبيه على سعته سبحانه وعلى عظمته وعلى علوه، وذلك توطئة بين يدي ذكري وهو العلي العظيم، ذكر العلو والعظمة. ثم أخبر سبحانه على كمال اقتداره ولا تعالى، ثم ختم هذه الآية بالاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، قال الله تعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، ضمير به تعود على ما؟ على الله أم على العلم أم على علم الله؟ قيل هذا وقيل هذا، والصواب أنهم لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما، والتفصيل في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كما هو معلوم. ففي سورة ففي آية الكرسي من التعظيم لله وذكر صفاته ما لا يوجد في غيرها من الآيات، فكانت أعظم آية. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدره، تنشيط له وترغيب له حتى لا ينسى أبدا صواب جوابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره، غمزه في صدره صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له زادك الله علما وبصيرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما أظهر هذا التلميذ من آثار العلم المباركة التي ظهرت على لسانه فأصاب في جوابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الجواب الصحيح ضربه في صدره، لا تنسى، يعني نوع من العلامات الرضا والإعجاب بالجواب مع التنشيط والترغيب له في أن يستمر في الازدياد من هذا العلم. ثم قال والله، والله أن جوابك صحيح، والله. ألف أبو يعلى الفراء جزءا مطبوعا سماه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، المسائل التي سئل عنها أحمد فكان يجيب بقوله والله إن الجواب كذا. وقدوته في هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله، إيش يعني والله؟ أصبته، والله إنك أصبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك صحة جوابه بقسمه بلسانه وبيده، يعني ضربه بصدره باليد واللسان، وكان اللسان أيضا بليغا، كما أن الصدر كان الضربة كانت يعني محسوسة ملموسة، فيها إشارة لأن يبقى نشيطا وأن يبقى حريصا، وأن آثار بركة العلم الصحيح ظهرت عليه. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله والله، والله إنك عالم، والله إن جوابك صحيح. ثم قال ليهنك، ليكن العلم هنيئا لك، ليكن العلم هنيئا لك. ما أجمل هذا الدعاء، ما أجمل أن يكون العلم هو هناءتنا. لا يحسن فهم هذا الكلام إلا من يخالط العلماء، لأن العلماء هم الهنيئون في الدنيا والآخرة. لا تستطيع أن تفهم هناء الدنيا، أقول هناء الدنيا، إلا بمخالطتك للعلماء. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أنك خلطت الملوك والسلاطين وأصحاب الأموال وأصحاب الجاه لما رأيت لهم قط هناءة كما ترى الهناءة التي يعيشها العالم. فالعالم في هذه الدنيا يعيش في جنة، جنة الرضا التي هي في صدره، جنة محبة الله، جنة تعظيم أوامر الله، جنة الالتزام بما أحل الله، والاستفادة على وجه فيه هناءة مما شرع الله جل في علاه. قال ليهنك العلم أبا المنذر، العلم يهنيك يا أبا المنذر، العلم يهنيك، ليهنك العلم الفاعل، العلم يهنيك يا أبا المنذر بهذا الجواب، العلم يهنيك. هذا على الخطاب بالغائب، ليهنك العلم أبا المنذر. وهنالك في بعض الروايات ليهنأك العلم، ليهنأك، الخطاب أصبح مباشر وليس الخطاب غائب. ما معنى أو ما لازم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر؟ هذا دعاء له بتيسير العلم له ورسوخ أبي في العلم. ليهنك العلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لأبي المنذر، يدعو لأبي بن كعب، يدعو له بأن ييسر الله عز وجل عليه العلم، وأن ترسخ قدمه فيبتعد عن الزلل وعن الضلال. ليهنك العلم أبا المنذر، العلم هو الذي يهنأك. في هذا إشارة إلى أيضا منقبة أبي، في هذا منقبة لأبي. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، وذكرت لكم أن النبي دعا له أكثر مرة، وفقه في الدين علم التأويل. وفي بعض الروايات عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في الثلث الأخير من الليل، وفي رواية عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم ضمه لصدره، ضم ابن عباس لصدره وكان يافعا وقال اللهم فقهه في الدين علم التأويل. فهذه الدعاء أن تدعو لأخيك بأن يرسخ في العلم وأن يهنأه العلم، اصطلاح جميل يقال عند السداد في الجواب في المسائل التي تحتاج إلى فهم ثاقب ودقة نظر. نكتفي بهذا المقدار في شرح هذا الحديث، نأتي للحديث الذي بعده. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في فضائل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أورد ثلاثة أحاديث هي عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أورد حديث أبي الدرداء من طريقين، وحديث أبي هريرة من طريقين، وحديث عائشة من طريق واحد. حديث أبي الدرداء وأبي هريرة ممن فرد مسلم بهما، أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهو في الصحيحين، أخرجه أيضا الإمام البخاري. حديث أبي الدرداء أورده من طريقين، وذكر لفظ الحديث ثم أشار في الطريق الثانية إلى زيادة مهمة أنا أعتبرها مفتاح لفهم الحديث، مدار الحديث عند الإمام مسلم عن قتادة أيضا كالذي قبله، عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، مدار الحديث عن قتادة. نسمع الحديث، وبدأ المرة حتى يعطي مسلم شعبة حقه، شعبة إمام من أئمة الدنيا والوسطان، شعبة العتكي إن أخطأ مرة فهذه كبوة جواد، وإلا الأصل في شعبة أنه إمام. فرجع لما ذكر حديث أبي الدرداء بالسند نفسه، رجع إلى تصدير شعبة عن قتادة. لماذا؟ آتت قتادة تدليس، وماذا كان يقول شعبة؟ كفيتكم تدليس ثلاثة، من؟ ها؟ من؟ ما يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، من الثلاثة؟ قتادة، خلي معنا، والأعمش والسبيع. طيب نسمع الطريق.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
الرجال بإسناد ذهب الذي بين أيدينا مر بنا كثيرا، ولا داعي لأن نتكلم سابقا. مر الراوي عن شعبها هنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن شعبة عن قتادة. شعبة كان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا صرح بالتحديث كتبت، وإذا عن لم أكتب. فحمل أهل العلم أن شعبة إن روى عن قتادة فإنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من شيوخه، ولذا تدليس قتادة مأمون. وكل رواية في الصحيحين عن قتادة بالعنعنة سواء كانت عن شعبة أم عن غيره فهي محمولة على الاتصال. فالذين يعنعنون المدلسون في الصحيحين إن عنعنوا فروايتهم محمولة على الاتصال، فإن طالب العلم بمجرد أن يجمع الطرق يعرف أين دلس المدلس، وهذا لا يخفى البتة على أصحاب الصحيحين. ولذا قال من قال: من روى عنه أصحاب الصحيحين أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة. يقول أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه أبو الدرداء؟ أبو الدرداء ما اسمه؟ طبعا اشتهر بكنيته أبي هريرة، ألف الإمام الذهبي جزءا مطبوعا جميلا سماه من اشتهر بكنيته من الأعيان. من اشتهر بكنيته من الأعيان. ومن يجيب؟ من أبو الدرداء؟ عويمر. سنت على أسماء كثيرة، أشهرها أنه عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي الشامي الدمشقي. أبو الدرداء ختم له دمشق وعاش دمشق رضي الله تعالى، أواصل حياة أبو الدرداء عاش في دمشق، وقبل دمشق استقر حمص، تقر في حمص فترة ثم انتقل من حمص إلى دمشق وعاش في دمشق ومات بها رضي الله تعالى. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا القائلون المخاطبون، قال المخاطبون، قال الحاضرون، قال المسؤولون، قال المستمعون. قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ يصعب على الدوام وعلى العادة أن نقرأ ثلث القرآن في ليلة على وجه مداومة. الصحابة افهم أن دين الصحابة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمل صالح دوام، ما يعرفون إلا هذا. هذا فهم الصحابة. الصحابة يفهمون من خلال، ذكرت لكم هذا مرات كثيرة والأدلة في مسلم شهيرة، وبحث هذا المبحث الإمام الشاطبي في الاعتصام وفي الموافقات، وبين أن الصحابة ما كانوا يتحولون ولا يتنقلون، وأن الواحد منهم إن تلبس عبادة فإنه يبقى عليها إلى يوم الدين، وأنه قبل أن يبدأ بعبادة أخرى، وأنا أتكلم في النفل لا في الفريضة، كان يفحص استعداده، فإن وجد عنده دواما وثباتا عليها فعل، وإلا ترك حتى يقدر على الثبات فيفعل. ولذا كان نهج السلفي أنهم إن تقدم بهم الزمن حالهم بالتقدم خير، هو اليوم خير من أمس، وغد خير من اليوم. كانوا يعبدون الله بفقه، وكان زهدهم قائما على علم، ما كانت هكذا يعني تلوح بقلوبهم أمواج من الخيرات فيفعلونها دون فهم ودون يعني فقه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يسألهم فهموا الدوام، كل ليلة نقرأ في القرآن، نعجز كل ليلة نقرأ في القرآن. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فالجواب على الدوام، أنا في ليلة أقدر أقرأ ثلث القرآن، أفرغ نفسي في ليلة أقرأ 10 أجزاء، ممكن قراءة 10 أجزاء في ليلة، لكن على وجه الدوام أمر عسر. فكان جوابهم أن هذا يصعب على وجه الدوام والثبات، أمر عسر. قالوا: وكيف يقرأ القرآن؟ وهذا لون من ألوان التعليم ولون من ألوان التشويق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر هذه الحقيقة المهمة والتي فيها أجر عظيم، أجر أن تقرأ في القرآن أجر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطيهم هذه الحقيقة جاء السؤال، جاء الاستفهام، حتى تتشوف النفوس وتتشوق، وإن أخذت الجواب فيبقى الجواب مستقرا في هذه النفوس ولا تنساه. قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد اقرأها فإن لك أجر ثلث القرآن. هذا صاع عسر على وجه الدوام، ما أسلم، ما أكرمك يا ربنا، يا ربنا لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد، يا ربنا لك الحمد أن جعلتنا نقرأ كتابك، أن جعلت لنا هذه الأجور بهذه الكلمات القليلات، فهذا من كرمه وفضله علينا، فنحن آخر الأمم وأفضل الأمم وأقصر الأمم أعمارا، ولا نستطيع أن نلحق بمن قبلنا إلا بمثل هذه العطايا، لا نستطيع أن نلحق بمن قبلنا ممن كان الواحد منهم يعيش 1000 و2000 ما لم نعط هذه العطايا. فهذه هبات وعطايا من الكريم سبحانه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه عطية وهدية لنا، أن يبقى لسانك يقرأ هذه السورة ويكتب لك في القرآن، يبقى لسانك يقرأ ويكتب في القرآن. لماذا ينال الذي يقرأ سورة الإخلاص في القرآن؟ هذا إجمال، مسلم دائما يعلمنا الإجمال، وبعد الإجمال يعلمنا إيش؟ تفصيل. فمسلم يشرح وهو ساكت، وهذه عادته في صحيحه. فيا مسلم، هل فهمتنا يا إمام يا أبا الحسين؟ هل فهمتنا؟ يجوز مناداة الميت؟ لا يجوز مناداة الميت، لا يجوز مناداة الميت، لكن نقول يريد مسلم أن يعلمنا كيف نفهم أن قراءة الفاتحة ثلث القرآن. فعادة يبدأ بالإجمال ثم التفصيل، يأتينا التفصيل، نسمع التفصيل وانظر دقة مسلم ماذا أفادنا في التفصيل. أفادنا: وأنت قريب عهد بخطأ لشعبة عن قتادة في الإسناد نفسه، نفس الإسناد، قتادة سالم معدان أبو الدرداء قبل قليل، الإسناد هو الآن، أنت بحاجة أن يأتيك من يرفع التفرد عمن؟ عن شعبة، شعبة كان خطأ من شعبة قبل قليل في الإسناد نفسه. فهو فهمنا وعلمنا وشرح لنا الحديث وأدخل الطمأنينة على قلوبنا بأن شعبة في هذا الحديث لم يخطئ أصلا. الأصل في رواية شعبة الصواب ليس خطأ، أخطاء شعبة أخطاء وكيع كلاهما يخطئ قليلا، لكن أنواع أخطاء وكيع في النطق بأسماء الرجال وأنواع أخطاء شعبة في الحروف كما يقول علماء العلل. فنسمع الآن الطريق الثاني ونذكر ونحن نسمع ما مراد مسلم من إيراد هذه الأسانيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن.
ما هو مراد مسلم من إيراد هذا الإسناد؟ أن يرفع التفرد عن شعبة، أو قل ترى أقول يرفع التفرد وفي قلبي شيء، كلما قلت وأنا أشرح الصحيح مسلم يرفع التفرد لا أكتمكم، أجد في نفس انقبارا. والأحسن أن نقول يريد أن يذكر من تابع شعبة، لأن قولنا يرفع التفرد عن شعبة، شعبة يتحمل التفرد، شعبة والذين يبدأ مسلم العادة الإسناد بهم في العادة يعني يتحملون التفرد، لأما الكبار يتحملون التفرد، لكن يريد مسلم في حقيقة الأمر لا أقول يرفع التفرد، إنما يريد أن يذكر من تابعهم حتى يدخل اليقين في قلوبنا على أن هذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي تابع شعبة في هذا الحديث؟ تفضل. من؟ سعيد بن أبي عروبة أوثق الخلق في قتادة. وأبان من؟ ما اسم أبيه؟ أبان العطار عندنا، بس ما اسم أبيه؟ أبان بن يزيد العطار. أبان بن يزيد العطار أيضا قدم على شعبة، بعضهم قدمه على شعبة في قتادة. فإذا مسلم ذكر من تابع شعبة وهم اثنان. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم هذا؟ الحنظل بن رهويه، صديق الإمام أحمد، صديق الإمام أحمد، كتاب مطبوع في 10 مجلدات مسائل أحمد وإسحاق، المنهج شبيه منهج أحمد. إسحاق لما ترى إسحاق بن إبراهيم مباشرة أخبرنا، مباشرة أخبرنا، واستخدام إسحاق لحدثنا عندي من اختلاف النسخ. قلت لكم في هذا الدرس مرة أن إسحاق في الصحيحين وغيرهما في مسنده في القطع الموجودة منه وقد طبع في 4 مجلدات وبقيت بقية طويلة لم نجد لها الآن أثرا، إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. أحد الإخوة بعث لي ورقة قال إسحاق في البخاري ورقة كذا وكذا 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 يقول حدثنا عندي، هذا من اختلاف النسخ، هذا من اختلاف النسخ. على أي يقول إسحاق أخبرنا محمد بن بكر الأزدي البرساني أبو عثمان البصري سعيد حدثنا سعيد بن عروبة عاد الإسناد حاء عادل حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا عفان ابن مسلم أبو عفان، عفان ابن مسلم أبو عثمان البصري عن حدثنا أبان بن يزيد جميعا عن قتادة. لاحظ معي أن الإسناد مسلسل بالتحديث، الإسناد إلى قتادة مسلسل بالتحديث. قال جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء. فجعل قل هو الله أحد جزءا، أي جزءا واحدا من الأجزاء الثلاث. نحن الآن بحاجة كعادتنا في شرحنا للصحيح أن نبرز لفظ حديث سعيد بن أبي عروبة دائما، وأن نبرز لفظ أبان ابن يزيد العطار تاما، لنفحص صنيع مسلم ودقته رحمه الله تعالى، بل لنتعلم منه الدقة وليس فقط لنفحص. يقول الإمام النسائي في السنن الكبرى برقم 10469، أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة أنه حدثهم عن سالم عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: نحن أضعف من ذلك وأعجز. الآن في شيء جديد، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أورد: وكيف يقرأ؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ هنا يقولون، قالوا: نحن أضعف من ذلك وأعجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وأما لفظ أبان فهو عند الداري في مسنده برقم 3474، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان، طبعا الدارمي شيخ مسلم، الدارمي أورد مسلم في صحيحه حديث عنه وبعضها في مسنده وبعضها ليست في مسنده، وهذا يؤكد لك سعة الدارمي في الرواية، ليست جميع مرويات الدارمي في مسنده، مسلم روى عنه ولما تفحص تجد عشرات الأحاديث، وفي كتاب الإمام مسلم عرضت الأحاديث التي عند الدارمي في السنن، عرضتها على صحيح مسلم وذكرت الأحاديث التي رواها عن الدارمي وهي ليست في مسنده. يقول: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: نحن أعجز وأضعف من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. إذن قل هو الله أحد ثلث القرآن، قل هو الله أحد جزء جزءا أو جزء من ثلاثة أجزاء من القرآن. العلماء يقولون: القرآن الكريم قصص ومواعظ وأحكام وعقائد، هذه الأجزاء الثلاثة. القرآن الكريم إما أخبار عمن مضى من الأقوام وسنة الله فيهم التي لا تتبدل ولا تتحول، وإما أحكام شرعية فيها بيان الحلال والحرام، وإما عقائد. فقل هو الله أحد التي هي جزء تشمل العقائد. قال أبو العباس القرطبي شيخ القرطبي المفسر في كتابه المفهم بفوائد صحيح مسلم، قال رحمه الله: وإيضاح أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن القرآن بالنسبة إلى معانيه الكلية ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وأوصاف لله تعالى. وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحانه، فكانت ثلثا من هذه الجهة. قال: وهذا إنما يتم إذا حقق أن هذه الصورة مشتملة على ذكر جميع أوصافه تعالى، وليس ذلك ظاهرا فيها كم اسم لله في قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد، الله صمد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره. قال وليس ذلك ظاهرا فيها، ليس ظاهرا أن جميع أسماء الله تعالى في هذه السورة، لكنها اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى لم يوجدا في غيرها من جميع الصور، هما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الجلال والكمال والمعظمة. فالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو المعبر عنه عند علماء الكلام عند الأشاعرة بقولهم واجب الوجود. وأما الصمد فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال، فإن الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد لو نظرت في أقوال السلف تجد أن السلف اختلفوا في تفسير الصمد. ومما ينبغي أن تعلم قبل أن أذكر أقوال السلف في الصمد أن الأصل في اختلاف السلف في التفسير أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف ظن، وهنالك قسم من الفقه اختلاف تنوع ضاع الحق فيه بالتنويع. وبودي لو أن طالب علم ذكر المسائل الذي يكون الصواب فيها تنويعا لنصوب جميع أقوال السلف في المسألة، لكن خلاف السلف في التفسير خلاف الأصل فيه أن الصواب في الأقوال كلها. وكان منهج إمام بن جرير الطبري لما أسند عن الصحابة والتابعين التفسير فذكر قولا مختارا جمع فيه جميع الأقوال السابقة. ولذا قال الإمام الشاطبي وابن القيم وأصلا ذلك بتأصيل فيه إفاضة، الأول في الموافقات والثاني في الإعلام الموقعين، وبينا رحمهما الله أن الأصل في خلاف السلف في التفسير أنه كله مقبول وأن الخلاف اختلاف تنوع. قالوا قال السلف الصمد، قالوا الذي لا جوف له، قالوا السلف المنتهي في سؤدده، قالوا السلف الذي تصمد إليه الأشياء، الذي ترفع إليه الأشياء، فالذي يأكل ناقص ليس منتهي في 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 في, في سؤدده، الذي يأكل يحتاج الناس يحتاج الخلق وليس الناس بحاجة إليه. فأنت لما تقول الله الصمد أي الله الذي لا جوف له، أو الله عز وجل السيد الكامل في سؤدده، أو تقول الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، فهي أقوال متكاملة والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس الاختلاف تضاد. قال وأما الصمد فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال، فإن الصمد هو الذي انتهى سدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها، أي يقصد، ولا يصح ذلك تحقيقا إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة، وذلك لا يكمل إلا لله تعالى، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقد ظهر أن لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن، فظهرت خصوصية هذه السورة بأنها ثلث القرآن كما قررناه. انتهى كلام صاحب المفهم أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى. وعند شرح لنا عودة وإفاضة في كلام شيخ الإسلام في سر كون سورة الإخلاص ثلث القرآن. نأتي لحديث أبي هريرة وهو من فرد به مسلم أيضا، وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريقين. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن.
انظروا إلى أسلوب تربوي رفيع سام عال لتقرير هذه الحقيقة في أذان الصحابة. الأمر الأول في آية الكرسي السؤال باستخراج بالفحص، استخراج من صدر ذاك الصحابي الجليل أعلم الصحابة سيد القراء أبي بن كعب. هنا جاء الأمر أيعجز أحدكم بمناسبة؟ لا، جاء في مناسبة أخرى في حديث أبي هريرة على وجه أبلغ، ليس فقط أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم بالسناد الذي معنا خماسي أيضا محمد بن حاتم السمين ابن ميمون يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو يوسف المدني جميعا عن يحيى يحيى بن سعيد القطان قال الإمام مسلم وأورد لفظ الحديث الأول انتبه معي علمني الله وإياك ووفقني وإياك أن يدقق في الفهم. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال أهل العلم فمسلم إن أورد لفظ الشيخ الثاني إن سكت يورد لفظ الشيخ الثاني، وإذا أورد لفظ الشيخ الأول نبهك. أعيد عشرات الأحاديث مرت بنا سابقا عن شيخين ويورد السند مع اللفظ، هذا يكون لفظ من؟ الشيخ الأول أم الشيخ الثاني؟ الشيخ الثاني. فإذا أراد مسلم لفظ الشيخ الأول نبهك عليه، مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث. تأمل معي وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى يحيى بن سعيد الخطان قال ابن حاتم. من ابن حاتم هذا؟ من هذا ابن حاتم؟ شيخ السابق، شيخ السمين محمد بن حاتم السمين. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جمع ثم رجع تنبهك هذا لفظ الشيخ الأول. هذا الصنيع جعل أهل العلم يقولون مسلم إن ما صنع هكذا فإنما يورد لفظ الشيخ الثاني، وهذا على نقيض صنيع أبي داود. أبو داود إذا أورد حديثا عن أكثر من شيخ فإنما يورد لفظ الأول، فإذا أراد غير الأول نبهك عليه، فإذا أراد غير الأول نبهك عليه. هذه دقائق في منهج مسلم في صحيحه من الأشياء المهمة جدا. قال قال ابن حاتم هنا مهمة، قال ابن حاتم قال ابن حاتم تدل على أن أصحاب الشيخين على أن الشيخين يذكران قال وكأنها معلقة ولا يريدان بها إلا حدثنا أو أخبرنا. وتبين لنا من قريب هذا عند البخاري في درس البخاري، تبين لنا هذا من قريب في حديث معاوية لما قال عن كعب ما قال. طيب نقف عند هذا الحديث حتى لا نكرر، نبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم نتمم أحاديث الباب ثم نعود لنشرحها لنسمع الشرحها. والله الموفق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يقول إذا كانت الإخلاص جزءا من ثلاثة أجزاء فما هما الجزئان الآخران؟ الظاهر أن الجزئين الآخرين موزعان في عدة صور، وهو ما يشمل الأحكام، وكما تعلمون أن سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم كما قال العربي المالكي في مقدمة أحكام القرآن، وكذلك بين سورة النساء الكبرى وغيرها من الصور، والقصص الصور مليئة بها. أخ يقول مما يؤيد رواية أول عشر آيات من الكهف أنه لا خلاف بين القراء العشر في عد الآية الأول من سورة الكهف، أما أواخر سورة الكهف فبينهم خلاف في عد الآيات. ليس هذا منفتهم، الاختلاف اللاحق لا يقضي على الكلام السابق، والأمر خبر، والخبر عند أهل الصنعة حكم بالأول. يقول صاحب تحفة الأحوذي إن هشام الدستوائي له روايتان، الثانية منهما عند الترمذي من آخر الكهف. الظاهر كما قال شيخنا رحمه الله فيما سمعت من كلامه أن هذا من خلاف الرواة على هشام، وأن المحفوظ عن هشام بن يحيى بن دينار البصري عن قتادة ما أورده مسلم. هل كان جواب أبي عن اجتهاد منه، أم أن النبي أخبر فيما قبله؟ لو كان عن اجتهاد، لو كان خبر ولم يجتهد لما استحق ذاك الدعاء وذاك الضرب في الصدر. هذا عن اجتهاد منه، هذا عن اجتهاد منه. وهذا يفيد أنه يجوز للتلميذ أمام الأستاذ أن يجيب بالغالب على ظنه وإن كان خطأ، فإن الأستاذ يصحح التلميذ إن أخطأ. هذا يحتاج إلى خبر غيبي. لو أن العلماء اجتمعوا فقالوا أعظم آية في كتاب الله فتبقى الأقوال محتملة، هذا خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ليختبر، فكان الجواب اجتهادا وافق الواقع ووافق الصواب، فلم يكن هنالك خبر عند أبي، ولذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. والله تعالى هذا دلالة على منهج شيخنا رحمه الله في التعليم السؤال والجواب. بعض الناس يقولون غفر الله لنا ولهم، الشيخ الألباني ملوش تلاميذ. قال ليش؟ قال الشيخ الألباني ما درس عليه أحد كتبا، ومن الذي يحصر التلمذة في دراسة الكتب؟ من أين جاءت أصلا هذه القاعدة لنبني عليه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، ولم يصنع جبريل شيئا إلا السؤال؟ ما أجاب. فجبريل عده النبي صلى الله عليه وسلم معلما للصحابة مع أنه لم يصنع شيئا إلا السؤال، فما بالكم إذا أخذتم الجواب؟ تلاميذ أبي حنيفة، كيف تعلمون أبي حنيفة؟ ماذا قرأ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، وهذا المنهج معروف عند أهل العلم. العلماء يقولون في تراجمهم، في تراجم العلماء تجد عبارات، بعض العلماء الغالب عليه الحفظ يتكلم كالسيل الجارف، بعض العلماء الغالب عليه التحقيق والتدقيق والتنبيه، بعض العلماء لا تستطيع أن تأخذ منه إلا بهز الأغصان والقطف بالبنان أن تثوره أن تستخرجه. لم يدهشني في أول لقاءاتي مع شيخنا رحمه الله كثرة علمه واتساع اطلاعه ودقة حجته. الذي أدهشني في شيخي وقد كنت في الدراسات الجامعية الأولى في أول سنة من سنوات الدراسة الجامعية، الذي أدهشني أنك إذا استشكلت على الشيخ ووضعت بين يديه أدلة على خلاف قوله تسمع منه ما لم تكن قد سمعته أولا، على خلاف الذي تعودناه من المشايخ. الشيخ السؤال يجيب، فإن استشكل عليه يقف حمار الشيخ في العقار، يقف ما يتكلم خلاص وقف ما عنده كلام. أما الشيخ كالخيل المدمر، كلما ركض كلما اشتد، كلما استشكلت عليه أتاك بجديد نوعا لك الجواب، وهكذا. وهذا شان العلماء الربانيين رحمهم الله وسعيد الطلع. من أوثق بقتادة، هشام أم سعيد؟ بلا شك سعيد ابن أبي عروبة هو أوثق الناس في هشام، ذكر ذلك ابن رجب، وقد قرأت عليكم في الدرس الماضي نقولات عديدة عن عدد من الأئمة في تقديم سعيد بن أبي عروبة عن غيره. هل أبو المنذر كنية أبي بن كعب؟ نعم. هل مجرد الحفظ أم لابد من قراءتها أمام الدجال؟ في حديث نواس بن سمعان تقرأ أمام الدجال. هل ثبت أن الإخلاص نسب الرحمن؟ ثبت أن الإخلاص صفة الرحمن، كما في حديث عائشة الذي ختم به مسلم فضل سورة الإخلاص. هل قراءة قل هو الله أحد إذا قرأ ثلاث مرات كأنك ختمت القرآن عطية من ربك الوهاب الكريم سبحانه؟ ما صحة القول بأن آية الكرسي اشتملت على اسم الله الأعظم؟ عند أحمد في المسند اسم الله الأعظم في البقرة وطه، وكلاهما فيه الحي القيوم، كلاهما في هذا فيه هذا تفاضل كلام الله جل في علاه. يأتينا في الشرح في الدرس القادم إن شاء الله، يأتينا في الشرح. أختم لأبقي الأسئلة إن شاء الله البقية أجيب عنها في درس الفجر غدا في برج الحمام. يدعو مجموعة من الناس للاعتصام أمام وزارة السياحة من أجل إلغاء حفلات غناء ورقص خلال شهر رمضان، هل هذا حلال؟ يا حسرة العلماء، الأصل العلماء يدعون هذا طوال السنة، العلماء صمام الأمان. لما ترك العلماء مهمتهم حصلت ما يحصل في العالم اليوم. العالم أمام الشعب للحاكم، والعالم عند الحاكم للشعب. العالم الصادق عند الشعب هو للحاكم، وهو عند الحاكم ولمن؟ للناس. المنكرات تجرأ الناس عليها لأن موقع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة قل. ينبغي أن تعلم علم يقين، علم وحي، اعلم بارك الله فيك، علم وحي لا علم اجتهاد، أن ولي أمرك العالم الحاكم، وهذا قول السلف في تفسير قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عجبي لا ينتهي، لماذا بعض الصغار من الطلبة يجعلون الذين يتكلمون في العلماء في الحكام خوارج، ولا يجعلون الذين يتكلمون في العلماء خوارج؟ يحرم أن تخرج العالم أيضا. فالخروج قسمان، خروج على عالم، خروج على من؟ على حاكم. وكان العلماء والحكام متلازمين، فالحاكم ليدير شؤون البشر وليحسن معيشة الناس وليسن التدابير التي تسعد الناس وتدخل عليهم الرغد في معيشتهم في دنياهم، والعالم حارس على معتقد الناس وعلى الأحكام الشرعية وعلى الأخلاق المرعية. فلما العلماء ما قاموا بهذا، الناس قامت بمظاهرات وقامت إلى آخره بالاعتصامات وقامت بهذه الأشياء. بدل هذا كله في شرعنا هذا عمل العلماء. احفظ عني هذه المعادلة ولي عليها أدلة نقلية وذكرتها في بعض دروسي والوقت لا يسمح بالتفصيل. احفظ عني وأختم مجلسي بهذه المعادلة الرياضية، احفظ عني هذه المعادلة. موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. موقع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمة محمد يساوي إيش؟ يساوي موقع أمة محمد في سائر الأمم. إذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فالعلماء إقامة الدين منوطة بالعلماء. انغماس الحكام والأمراء بالأثر والشهوة قديم، وكان الدين قائما من زمن بني أمية وبني العباس، كان الدين قائما مع انغماس الحكام بالأثر أو الشهوة. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يأتينا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون هنا وأثر، أي من الحكام. قالوا ماذا نصنع؟ أن نابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. الفتنة تتربع بأقوى معانيها في بلاد المسلمين لما يصبح الخروج على الحكام، ولما يصبح السيف والدماء والهرج والقتل. وعند أحمد في المسند من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، يستدرك النبي فيقول ليس بقتلكم لأعدائكم ولكن أن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل قريبه وابن عمه وجاره. ما أدري هل هذا الذي يجري في المسلمين؟ أسأل الله الرحمة، أسأل الله أن يحفظ المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم من كيد الفجار ومن مكر الكفار، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يشرح صدورنا لأن نستجيب لأمر ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها الهناء والخير والبركة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.